نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد، مع المحاضرة 23 من محاضرات أصول البدع من كتاب الإعصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، مع الباب 9 من الكتاب في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. السبب الذي لأجله أو من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدع وكثيرا من الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدع، وهو الفرقة الحاصل. الآيات والأحاديث وصفت أهل البدع بأنهم متفرقين، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف التفرق لأهل البدعة. فالآيات وصفتهم بالفرقة، وكذلك الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فوصف أهل البدع بأنهم متفرقون. فقال: فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكذلك الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة، وهو الفرقة الحاصلة، حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم الإسلام وإن كانوا من أهله، أي لم يكفروا وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه، أي تفرقوا وصاروا شيعا وإن كانوا من أهله. قال: والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، يعني هذا الاختلاف ناشئ عن، أو هذا التفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، يعني هم بداية يختلفوا في الرأي ويختلفوا في المذهب، ثم يؤول ذلك إلى تفرقهم بالبدل. فهو ينشأ أولا من خلاف الآراء والمذاهب، ويؤول في النهاية إلى الفرقة وإلى تفرق الأبدان. قال: والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان وهو الحقيقة، إن جعلنا التفرق معناه تفرق بالبدن، فلان فارق فلان يعني تركه وإيه وانصرف، إلى هذا تفرق حقيقي تفرق بالبدل، ونقول أن فلان يفارق فلان، يفارقه في الرأي وإن كان لم يفارقه في البدل، خلاص يعني هو ملتقي معه في مكان واحد ولم يفارقه، لكن يفارقه في الرأي ويفارقه في الإيه في المذهب، لكن التفرق حقيقة يكون بالإيه بالبدل. قال: والتفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء، يعني هذا التفرق بالبدل ينشأ أصلا عن التفرق في المذاهب والآراء، ويؤول في النهاية لتفرق بالأبدان وهو معناه الحقيقي، معنى التفرق الحقيقي. إن جعلنا معنى التفرق في المذاهب فهو الاختلاف، عايز يفرق بين الاختلاف والتفرق والفرق، يقول أن الفرقة معناها فرقة بالأبدان، والاختلاف معناه اختلاف في المذاهب والآراء. فجعل أن الفرقة الحقيقية هي التي تكون بالإيه؟ بالبدن، وهي ناشئة عن الاختلاف في المذاهب والإيه؟ والأراء. وسمى الاختلاف في المذاهب والأراء اختلافا فقط، ثم إن آل إلى الفرقة فهي هي الإيه؟ الفرق والفرقة. فلا بد كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني هم تفرقوا بسبب اختلافهم، واختلافهم سبب لفرقتهم. قال فلا بد من النظر في هذا الاختلاف، ما سببه؟ ايه اللي جعل الناس تتفرق وايه اللي جعلهم يتفرقوا؟ قال وله سببان، احدهما لا كسب للعباد فيه، والثاني هو الكسب. والذي لا كسب للعباد فيه هو الراجع لا سابق القدر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أي خلقهم للفرقة والاختلاف. فلا بد أن يكون هناك فرقة، وأن يبد إلى أن يكون هناك اختلاف. فإذا نظرنا إلى سبب الاختلاف فيكون لذلك سببان: الأول لا كسب للعباد فيه، وليس لنا للكلام في ذلك، فربك يفعل ما يشاء ويختار، وما فعل ذلك إلا لحكمة بالغة، لأن هذه دار ابتلاء خلق فيها الناس، وجعل الغني وجعل الفقير، وجعل هذا يختلف مع هذا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فعلى هذا الله جل وعلا جعل الاختلاف بين الناس لحكم بالغة، خلاص. وهذا لا كسب للعباد هي فيه، لكن هو اختبار له، اختبار ايه؟ اختبار وامتحان له. والثاني وهو الاختلاف الذي ينشأ من فعل العبد، وهو الاختلاف الكسبي الذي ينشأ من فعل المكلف ويصير بسببه عداوة وبغضاء وفرقة وقتال، هذا الذي عليه الحساب وفيه التكليف ألا يكون ذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه ليه البينة. قال والآخر هو الكسب، وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب، يعني عايزين نشوف ايه سبب التفرق وسبب الاختلاف الكسبي، لا سبب الاختلاف الايه القدر، الا ان نجعل السبب الاول وهو الاختلاف الذي لا كسب للعباد فيه مقدمة للايه للسبب الثاني، فان فيها معنى اصيلا يجب التثبت له على من أراد التفقه في البدع، أي في الاختلاف الأول أو هو الذي لا كسب للعباد فيه، فيه معنى يجب التثبت له لهذا المعنى على من أراد التفقه في البدع. فسيتكلم على الاختلاف الأول وهو الاختلاف الذي لا كسب للعباد فيه. فنقول والله الموفق للصواب، قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فلو شاء الله جل وعلا لجعل الناس أمة واحد لا يختلفون، كلهم على قلب رجل واحد، لكن لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل الرحمة لا يختلفون خلافا يضر أو اختلافا يضر، ولذلك خلقه. فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدا، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديرا، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرين في الآية. وأن قوله ولذلك خلقهم معناه وللاختلاف خلقهم، وللاختلاف خلقهم، وهو مروي عن مالك ابن أنس قال خلقهم ليكون فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ونحوه عن الحسن البصري. فالضمير في خلقهم عائد على الناس، فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم، لا يمكن أن يقع من الناس إلا ما سبق في العلم، بهذا الخلاف الذي لا كسب للعباد فيه، لا كسب للعباد فيه. وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصور الحسن والقبيح، فالله عز وجل خلق هذا، خلق الحسن وخلق القبيح وخلق الغني وخلق الفقير وخلق الوزير وخلق الحقير، خلق كل هذا، لكن ليس المراد هنا هذا الاختلاف. وخلق الطويل والقصير والأحمر والأسود، وكذلك في أصل الخلقة التام الخلقة والناقص الخلقة، والأعمى والبصير والأصم والسميع، فليس المقصود هذا الاختلاف ولا الاختلاف في الخلق، يعني لا ليس المقصود الاختلاف في الخلق ولا في الخلق كالشجاع والجبان والجواد والبخيل ولا فيما أشبه ذلك كالخلق والإيه والخلق من الأوصاف التي هم مختلفون فيها، وإنما المراد اختلاف آخر وهو الاختلاف الذي بعث الله جل وعلا النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان أو بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الدنيا والآخرة. إذن المقصود بالاختلاف هنا هو الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات، ولأجل ذلك أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب ليدعو الناس لتوحيد الآراء وتوحيد الاعتقاد وتوحيد النحل وتوحيد الدين. هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الاختلاف، ولا يزالون مختلفين أي في الألوان والأشكال والخلق، ولا لا يزالون مختلفين في الآراء والاعتقادات والملل والنحل. هذا هو المراد، قال هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق. أما هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه، فاحنا عرفنا بقى أن الاختلاف يكون في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات، وهذا الاختلاف الذي يكون بين الخلق على أوجه، أحدها الاختلاف في أصل النحلة، هذا مسلم هذا يهودي هذا نصراني هذا مجوسي، الاختلاف هذا في أصل إيه؟ في أصل النحلة، وهو قول جماعة من المفسرين فصلوا الاختلاف في الآيات على الاختلاف في أصل إيه؟ في أصل النحلة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يبقى مختلفين مسلم ويهودي ونصراني ومجوسي إلا من رحم ربك وهم أهل الإيه؟ الإسلام، يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم إيه؟ ربك. قال وهو قول جماعة المفسرين منهم عطاء قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقهم، قال اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية أي الإسلام، وهم الذين رحم ربك والحنيفية وهم الذين رحم ربك الحنيفية، خرجهم الله وهو الذي يظهر لبعض الرأي في الآية المذكورة، يعني في أول الأمر هذا الذي يظهر من الإيه؟ من الآية. وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد، الاختلاف الذي يكون في أصل النحلة يكون الاختلاف في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه، فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا أن لهم مدبرا يدبرهم وأن لهم خالقا أوجدهم، إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة، يعني كل قال أنه لابد أن يكون في خالق لكن اختلفوا في تعيينه واحد ثلاثة الظلمة النور إلى خير إلى شر اختلف، فمن قال بالاثنين وبالخمسة وبالطبيعة وبالدهر وبالكواكب إلى أن قالوا بالآدميين يغوث ويعوق ونسر اعتبروهم إيه عليها والشجر والحجارة وما ينحتون بأيديهم، يعني كل مقر من لابد أن يكون في إيه إله يعبد وفي خالق لكن اختلفوا في تعيينه، ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضا كالفلاسفة، إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله فعرفوا بالحق أو فعرفوا بالحق على ما ينبغي، ونزهوا رب الأرباب عما لا يليق بجلاله من نسبة الشركاء والأنداد وإضافة الصاحبة والأولاد، فأقر بذلك من أقر به وهم الداخلون تحت مقتضى قوله إلا من رحم ربك، خلاص يعني إلى أن بعث الله إليه النبيين ومن تبع إليه الأنبياء فكل هؤلاء هم من رحم ربه، وأنكر من أنكر فصار إلى مقتضى قوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوثاق والألفة، أولون هم أهل الإسلام، وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو منقول عن جماعة من المفسرين، ولقى الآخرون وهم اليهود والنصارى والمجوس وكل الهلل والنحل على وصف الاختلاف إذ خالفوا الحق الصريح ونبذوا الدين الصحيح. ماشي؟ يبقى ده القول الأول في تفسير الآيات. احنا قلنا الاختلاف ليس المراد به اختلاف في الخلق ولا في الخلق، ولكن المقصود بالاختلاف في الآيات اختلاف في الآراء والنحل والمعتقدات، وفسر ذلك على أوجه. الوجه الأول أنه اختلاف في أصل النحلة، والوجه الثاني يقول ثم إن هؤلاء المتفقين وهم أهل الإسلام. أنا خلاص وإحنا عرفنا إن قد يكون الاختلاف المقصود في الآيات اختلاف في أصل الإيه؟ في أصل النحلة. ثم يقول هناك وجه آخر للاختلاف أيضا، ويقول ثم إن هؤلاء المتفقين وهم الحنفية وهم المسلمون قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول، فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. يقول أنه قد يحدث اختلاف لهؤلاء المتفقين، لهؤلاء المتفقين وهم أهل إيه؟ وهم أهل الإسلام. ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول، يعني دول داخلين تحت مقتضى رحمة الله عز وجل أيضا رغم وجود هذا الاختلاف، فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. بنقول إن الأدلة في أدلة قطعية وفي أدلة ظنية، دليل ظني ودليل إيه؟ ودليل قطعي. وفي هذه الأدلة إما أنها قطعية وظنية من حيث ثبوتها، فالقرآن قطعية الثبوت والأحاديث المتواترة قطعية الثبوت والأحاديث الآحاد ظنية للثبوت، وإما أنها تكون قطعية وظنية من حيث دلالتها، وقد تكون الآية ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة، وكذلك الأحاديث قد تكون ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة، فالاختلاف ينشأ نتيجة الاختلاف في الظنون والاختلاف الايه؟ والاختلاف الأنظار. فيقول ثم إن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أي أهل الاجتهاد أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، الأمور الظنية يعني، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف. طالما أن هذا ليه؟ هذه الأدلة ظنية، مثلا في نواقض الوضوء أدلة كثيرة توجب وأدلة لا توجب، فالأمر إيه؟ الأمر فيه ظنيات، فمنهم من يوجب الوضوء من أسلح من الجذور، ومنهم من لا يوجب، ومنهم يوجب الوضوء من مس النساء، ومنهم لا يوجب، هذا كله اختلاف لأن الأدلة ظنية وليست قطعية، فهذا الاختلاف عريق، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع دون الأصول، هذا الخلاف يكون في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف، فهذا اختلاف إيه؟ لا يضر، فهم داخلون تحت رحمة الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل الرحمة لا يختلفون اختلافا يضر، فهم يختلفون لكن حسب القصد الثاني لا القصد الأول. القصد الأول الخلاف الذي يضر وهم أهل النار وهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لكن هؤلاء يختلفون اختلافا لا يضر لا يخرجهم عن أهل إيه؟ عن أهل الرحمة. يعني أنه في مسائل الاجتهاد، قال هنا أيضا وقد نقل المفسرون الحسن في هذه الآية أنه قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم، مش معنى ذلك أنهم لا يختلفون مطلقا، لا، الصحابة اختلفوا لكن هذا الاختلاف الايه لم يفرقه ولم يصيروا شيئا به بسببه، يعني انه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها بقطع العذر بل لهم فيها او فيه اعظم العذر، مع ان الشارع لما علم ان هذا النوع من الاختلاف واقع اتى فيه باصل يرجع اليه وهو قول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله، وذلك رد إلى كتابه أو رده إلى كتابه وإلى رسوله، وذلك رده إليه إذا كان حيا، وإلى سنته بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم. إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين أم لا؟ هل داخلون تحت هذا أم لا؟ والجواب أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاه أهل هذا الاختلاف من أوجه. هم اختلفوا وقال ولا يدخلون تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا إيه؟ لو أنا أدخلتهم فخرجوا من مقتضى رحمة، فخرجوا من مقتضى، فقال لا يصح أن يدخلوا تحت هذا الإيه؟ هذا النوع، لا يزالون إيه؟ مختلفين. لا أوجه ذكرها. قال أولها أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة، وهؤلاء الذين نذكر أنهم مختلف اختلاف لا يضرهم أهل الرحمة هم أهل الإسلام. قال إن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنها اقتضت قسمين: أهل الاختلاف ومغصوبين. فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له، أو قسم الشيء قسيما إيه له، ولم يستقم معنى الاستثناء. فلا بد أن هؤلاء ليسوا هؤلاء، أو ليسوا بإيه لهؤلاء. والثاني يعني ما ينفعش نقول أصلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ونطلع من المختلفين دول مرحومين، نطلع قسمين كده. ثم فهو جعل ده ضد ده، فلا يصح أن يكون ضد أحد أقسام إيه هذا. قال والثاني أنه قال فيها ولا يزالون مختلفين، يعني ده بيشهد بالدوام والاستدامة، استدامة إيه الاختلاف. فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم له، حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل مختلفين المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك، لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالف، لأن المخالف من أهل الرحمة، إذا علم أن ما هو عليه خلاف الحق رجع، مش هيثبت على ما هو إيه، مش هيثبت على ما هو عليه، بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنه يخالف فيها تحريا لقصد الشارع، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره. فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، هو مش عاصي بخلف، هو تبين له أن هذا هو الحق، ثم إن تبين له أن الحق في خلاف ما رأى رجع. فلم يكن وصف الخلاف لازما ثابتا، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع. يعني هذا اختلاف لا يضر ولا يسمى مختلفين، لا نسميهم منهم ايه مختلفين. والثالث أن نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل لهم محض الرحمة، وهم الصحابة، الصحابة اختلفوا ولا لا، وهم أهل الرحمة ولا لا، واختلافهم لا يضر. إذن ليس هؤلاء داخلين في ولا يزالون ايه مختلفين. أن نقطع أن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين دول. فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل المعدودة من أهل الاختلاف ولو بوجه ما، لم يصح إطلاق القول في حقه إنه من أهل الرحمة، وذلك باطل بإجماع أهل السنة. إن تقول على أحد من هؤلاء أنه ليس إيه من أهل الرحمة. والرابع أن جماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة. قالوا أن اختلافهم رحمة واسعة، وإن إجماعهم حجة قاطعة. قالوا اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة إيه قاطعة. ماشي. فجماعة من السلف جعلوا الاختلاف رحمة. ليه؟ لأن العقول تتفاوت، وما تراه أنت صواب قد أراه أنا إيه خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر صلى يصلين العصر إلى الظهر قريبة كده، فصلى قوم في الطريق وصلى قوم في بني قريبة ولم يعنف أحد الطائفتين وطلب الأمر إيه مفتوح، هذا من باب الرحمة للأمة، حتى لا يجبرهم على قول واحد. وفي مرض وفي قبل وفاته في مرضه الأخير صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته بأيام فقال يعني هات أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده أبدا. الحديث الصحيح أكتب لكم كتابا لا تختلفوا إيه بعده أبدا. فقال قوم منهم عمر يسعون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم متعب وإن يعني لا لسنا في حاجة لكتابة الكتاب إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم يكتب حتى لا نكتب فكثر اللغط وعلى الصوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغربوا عني خلاص ولم يكتب ليه ولم يكتب الكتاب. فيقول ابن عباس الرزية كل الرزية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ليه لم يكتب هذا الكتاب الذي يكتبه ثم لا تختلف الأمة إيه ثم لا تختلف الأمة بعده. وكانت نظرة عمر رضي الله عنه أنه يسعهم الكتاب ومن أخطأ فله أجر ومن أصابك له إيه فله أجران ويكون في الأمر سعة حتى إذا كان الناس على أمر واحد ربما ذلك ضيق عليهم. انظر إلى مسائل الإجماع التي فيها الناس على أمر واحد ما قدر هذه المسائل بالنسبة للمسائل التي فيها اختلاف لا تساوي عشر المسائل التي فيها إيه اختلاف. انظر إلى مسائل الإجماع يعني التي هي كتبها العلماء حطيها كتاب مش كده حطيها كتاب واحد المسائل التي أجمع عليها العلماء مش هتتجاوز إيه كتاب الإجماع للمنذر كتاب الإجماع بتاع ابن حزم غيره غيره كتب الإجماع عبارة عن كتاب إيه كتاب واحد ما هلا لما تحققه ويزيد يبقى مش عزيز عن كتابين ماشي. كتب الفقه مفيش كتب بالعشر مجلدات دول العشرين مجلد وكل دي مسائل مش كده. يبقى المسائل اللي أجمع عليها لو قسنا مش هتساوي عشر إيه مسائل الدين. فتسعين في المية من مسائل الدين فيها خلاف فيها خلاف وعقول الناس تتفاوت والله عز وجل تركهم خلاص انا اعتقد ان هذا الصواب وافعله وغيري يعتقد ان هذا خطأ ولا يفعله ويعتقد ان غيره الصواب. طالما انه اراد الحق اصاب او لم يصب الحق في ذلك مهم نيته بذلك هو متعبد لله عز وجل ايه بذلك حتى يفعل الشيء وهو معتقد ان هذا هو الصواب وان كان في حقيقة الامر ليس هذا. وهذا رحمة في حد ذاته ان الانسان لا يفعل إلا ما يعتقد أنه صواب وأنه حق وإن كان في حقيقة الأمر ليس إيه ليس كذلك. لكن لو أجبرته على فعل شيء حتى ولو كان هذا الأمر حق حتى ولو كان هذا الأمر حق فقد يكون في نفسه شيء فقد يكون في نفسه شيء فرحمة بالعباد تركت هذه إيه تركت هذه المسألة. فلذلك قالوا اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة أي لا يحل مخالفة إيه هذه الحجة القاطعة. فمخالف الإجماع يكفر الذي يخالف الإجماع وعلم أن هذا إجماع يكفر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذه دليل على إيه إجماعهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومصله جهنم وساءت إيه مرض. طيب نعم نعم بعضهم قد يقول أو بعضهم قد يستغل هذه المسألة ويجعل أن كل اختلاف حج ويجعل أن هذا باطل وهذا باطل لأجل كل خلاف وكل اختلفوا فيسع الناس أن يأخذوا بأي هذه الأقوال هذا باطل فليس كل خلاف معتبر هكذا يقولون أيضا ليس كل خلاف إيه معترض إلا خلاف له وجه من النظر. فلما يجي واحد من العلماء يفتي نفسه في مسألة برأيه باجتهاده لأن الأحاديث لم تصل ثم بعد ذلك تصل الأحاديث لغيره من العلماء وبعد ما تصل الأحاديث لغيره من العلماء يقولون بمقتضى هذه الأحاديث والعالم الذي أفتى برأيه لو كان حاضرا لرجع عن رأيه وعمل بالحديث وجميعهم يقول ذلك. يقول الشافعي إذا وجدتم الحديث يخالف مذهبي أي ما ذهبت إليه وما أفتيت به ولم يصلني الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بالحديث ولما يعني جاء رجل للشافعي وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا أتقول به قال أوجدت في وسطي زنارا يعني حافل عمز اليهود والنصارى يعني بين ذا أحبار اليهود والنصارى جايب لي حديث رسول الله هتقول بيه ولا لا ما حول بنين يعني كلام مين كلامه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نحن لا نشرع لكم شيئا المشرع هو الله جل وعلا. فالحديث يجب أن يقال. فكل خلاف معتبر إلا ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له وجه من الإيه من النظر. جاء النص زي الحديث اللي قلناه من كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني إيه قريظة. يبقى الناس صلوا في الطريق النص معاهم مختلفوا فيه مش كده. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا طهر قالوا حيض اختلفوا وكذا آيات في الإيه والدليل محتمل. الدليل إيه محتمل. ففي وجه من النظر ولا ما فيش؟ في وجه من النظر. لكن لما يجي رأي العالم وبعدين يظهر الحديث الصحيح اللي ما فيش فيه يعني خلاف ما عند من ثبت عندهم الحديث ومخالف رأي العالم يقول أخذ رأي العالم عشان ده خلاف وخلافهم رحمة هذا استدلال باطل واستدلال في غير موضع ولم يقصدهم ذلك ولم يقصدهم إيه ولم يقصدهم ذلك. فليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له وجه من الإيه من النظر حتى تنضبط الإيه المثل. طيب يبقى فاختلافهم في الفروع يقول كاتفاقهم. يبقى إذن اختلاف الصحابة في الفروع كاتفاقهم فهذا الخلاف لا يضر ولا يخرجهم عن أهل الإيه عن أهل الرحمة. إذن هو ذكر وجهين في تفسير الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال هذا على أوجه إما الاختلاف يكون في أصل النحلة وهذا قول جماعة من الإيه من المفسرين أو على الوجه الثاني ممكن الاختلاف يكون في الفروع دون الإيه دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات وهذا الخلاف لا يضر ولا يخرج هؤلاء المرحومين عن أهل الإيه الرحمة لأسباب أن هذا الخلاف كان واقعا بين الإيه بين الصحابة وأيضا وأن جماعة من السلف عدوا هذا الخلاف ضربا من ضروب الرحمة وأيضا أن هذا الخلاف الذي يكون لا يكون دائما بينهم لأنهم لو رأوا الحق لإيه لعادوا وأن الآية أيضا اقتضت أن أهل الاختلاف مباينين أو أن أهل الاختلاف مباينون لأهل الإيه لأهل الرحمة فلا يكون قسم شيء قسيم الإيه لا. هو ذكر هذه الأربعة أوجه عشان يقول إن الخلاف الثاني ده أو التأويل الثاني ده ما يدخلش بين يدخلش في الآية. الثالث وبين هذين الطريقين واصف. ايه بقى بين الطريقين دول؟ الطريق الاولاني ان هو جعل ولا يزالون مختلفين اللي اختلفوا في اصل النحل والثاني اللي هو جعل الاختلاف لاختلاف الفروع. لا هيقول في بين هذين الطريقين واسطة ادنى من الرتبة الاولى هو ليس اختلاف في اصل النحل واعلى من الرتبة الثانية وليس اختلافا في الفروع بل اختلافا في الايه بل اختلافا في الاصول. فهل تشملهم الاية ام لا؟ هذول كده يقول وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية. يعني هو يقول لك أنا مسلم لكن لا يؤمن بالقدر كما تؤمن لا يؤمن بالإيمان كما تؤمن لا يؤمن أيضا بالإيه بالمسميات حد الإسلام وحد بتاع كما إيه كما تؤمن. ففي خلاف في قاعدة كلية من قواعد الدين أو في أصل من إيه من أصول. فهو اشترك معك في أصل الإيه في أصل النحل لكن خالفك في أصل من أصول هذه النحلة هل تشمله الآية أم لا؟ عزوز. قال والرتبة الثانية وبين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الأولى وأعلى من الرتبة الثانية وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية وهو المؤدي إلى التفرق شيعا. هو دل حيؤدي الثاني الاختلاف في الفروع ما إيه لم يؤدي إلى التفرق ولم يخرجهم عن أهل إيه الرحمة. فيمكن أن تكون يمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف يمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من إيه الاختلاف يعني من هم دخلوا الإسلام لكن اختلفوا في قاعدة كلية من قواعده أو في أصل من إيه من أصوله تنتظمهم هذه الآية ولا يزالون إيه مختلفين من رحم ربه فخرجوا عن أهل إيه الرحمة. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 74 فرقة وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع وشمل هذا الاختلاف أو شمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا. ويرشحه أي يرشح هذا التفسير أن هذه الآية تنطبق على هؤلاء ولا يزالون مختلفين دون أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة في الأصول وفي القواعد الكلية للدين. ويرشحه وصف أهل البدعة بالضلالة وإعادهم بالنار يبقى ده كمان بيرشح هذا ليه؟ هذا الوجه وهذا التفسير. قال وذلك بعيد تمام وذلك بعيد من تمام الرحمة. ده مش هيخلوهم مع الاختلاف ده دخيل في أهل إيه؟ فأهل الرحمة، مش هيتوعد أهل الرحمة بالنار ولا يوصفوا بالإيه؟ بالضلالة، ولا يوصفوا بالضلالة. طيب ولهذا ولكن قال الرابع وقد ذهب جماعة من المفسرين أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة. لكن هل هذا يخالف القول الثالث؟ هل هذا يخالف الوجه الثالث؟ ما يخالفوش، ما يخالفوش في الحقيقة. ما احنا قلنا ان اللي بيختلف في اصل من ايه؟ من اصول الدين، مش كده؟ او في قاعدة كلية من قواعده ينتظمهم هذا الايه؟ هذا الاختلاف. فبس هنا ناس قالوا ان دول اهل البدع اللي هم اهل الاختلاف، واهل الرحمة هم اهل الايه؟ السنة. بس لما نقول اهل البدع هيبقى فيه اشكال، لان في ناس قد تتفق معك في اصول الدين وقواعده الكلية ويبقى عندها بدع في الفروع، فهل تشملهم الآية ولا ما تشملهمش؟ يبقى القول ده فيه خلاف برضو عن القول الايه؟ عن القول الثالث. هذا اعم، لان اهل البدع ممكن البدع في الاصول، ممكن البدع فين؟ في الفروع. فقد يكون فهذا القول فيه عمومية اكثر من الايه؟ من الذي قبله. ويبقى يدخل فيه اشكال، وهو الذين ابتدعوا في الفروع يخرجون عن اهل الرحمة ام لا يخرجون؟ يبقى ده اشكال حياتي على هذا التعريف. قال وقد ذهب جماعة من المفسرين أن المراد إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة. ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقا، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة، عندكم تحتمل العبارة التأويل، وهذا مما لا بد من ضبط، تحتمل. وقال هو الرابع كده، ولكن هذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق الإيه؟ إلى سابق القدر لا مطلقا. وشكل الكلام كده في سقط، شكل الكلام في سقط، إن هو لما الرابع قد ذهب جماعة المفسرين أن المراد بالتلفيف في أهل البدع، وأن من رحم ربك أهل السنة، ماشي. ثم قال ولكن لهذا الكتاب، كتاب اللي تتكلم عليه نتكلم على الصغار، ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلق. فلازم يكون في كلام هنا فقط كده، الكلام مش متفق مع بعضه. حديث ابن عباس ايه؟ حديث عمر، يعني حديث ابن عباس انه لما حضر النساء في المنطقة اللي انا ذكرناها قبل كده، اكتب لكم كتابة. طيب ولكن لهذا الكتاب اصل طيب ولكن لهذا الكتاب اصل يرجع الى سابق القدر لا مطلقا، بل مع انزال القران محتمل العباره للتاويل، او تحتمل العباره للتأويل، وهذا مما لا بد من بسط. فاعلموا هو اللي مسميه الرابع. صاحب التعبير يعني هو الشاطبي نفسه مكمل الكلام ورا بعض. يبقى بالتالي مش هيبقى ده في رابع، هو الشاطبي جه عند الثالث وده تكمله للثالث. ده ماشي ورا الثالث، لان هو هنا لما هو قال الثالث ان هو واسطه بين هذين الطريقين، واسطه ادنى من الرتبه الاولى واعلى من الثانيه، مش كده؟ ودول اللي بيختلفوا في اصل اصول الايه؟ الدين، او في بعض قواعد الكليه، مش كده؟ هو وسط من الاثنين. فيمكن ان تكون الايه تنتظم هذا القسم من الاختلاف، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق، ويرشحه وصف أهل البدع بالضلالة وعدهم بالنار. وبعدين ذكر حديث ابن عباس، مش كده؟ فكان ذلك والله أعلم وحي، نقرأ دي بقى علشان إيه؟ نربط الكلام ده. فكان ذلك والله أعلم وحي أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده البتة، فتخرج الأمة عن مقتضى قوله ولا يزالون مختلفين بدخولها تحت قوله إلا من رحم ربه. فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم. ثم قال: رضينا بقضاء الله وقدره ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ومثلنا على ذلك بفضله. وهنا برضو وقد ذهب جماعة من المفسرين لأن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدعة وأنا من رحم الله أهل السنة، ولكن هذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق الإيه؟ إلى سابق القدر لا مطلقا، بل مع إنزال القرآن محتمل للعبارة أو محتمل العبارة التأويل تحتمل العبارة التأويل، وهذا مما لابد من بسطه. برضو لو أن هذا الكتاب هو اللي كان حيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع لسابق القدر لا مطلقا، لهذا الكتاب الذي لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز أن أقول كده أن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه لا لأنه سبق في علمه، فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافين كما اختلف غيره. وبعدين رضينا بقضاء الله عز وجل، ولذلك منع نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يكتب هذا الإيه؟ هذا الكتاب. ولكن لهذا الكتاب يتبعث لهذا الكتاب، ولكن لعدم كتاب بعض القواعد الكلية. طيب في الحقيقة مفيش الرابع، في الحقيقة هو الثالث بس، لأنه هو بيبسط دلوقتي على الثالث والبسط بتاعه على الثالث فبالتالي أسلب الرابع دي خلاص، أسلب اللي هو حطه بين أخواته وعمله هو رابع، لأن ده قول المحقق مش كده، فشيله مفيش ثالث يعني فيه أول وثاني ووسط ماشي. إذا قلنا إن الثالث ده ما بين الاثنين ماشي، فأسلب أسلب إيه هو برضو الثالث بحطه بين قوسين عندي هنا علشان هو مش كلام الراجل، لكن هو أحدها والثاني ده كلامه كلام الشاطبي، يعني هو أحدها والثاني وبعدين قال طريقة وسط، إنما لو حط الثالث والرابع الثالث والرابع ده احنا هنشيله من الحقيقة عشان نكتفي كلام الراجل، لأن المصنف هنا يعني يدخلوا للثالث والرابع دي عامل شكل خط مش المصنف أصلا يقول المحقق. طيب قال: فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة. فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة. هنا ممكن تفهم بكده من أول الكلام إنه لم يكتب لهم الكتاب، لم يكتب لهم الكتاب حتى لا يختلفوا في الفروع، حتى لا يبقى الكتاب اللي كان هيكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلف الأمة في الفروع، حتى لا تختلف الأمة في الايه في الفروع، بحيث انهم يرجعون الى هذا الكتاب فلا يكون هناك اختلاف مطلق. لكن ابى الله جل وعلا الا ان يكون اختلاف لما سبق من علمه انه لابد ان يكون فيه ولا يزالون مختلفين في هذا الايه في هذا الاختلاف. فاذا الكتاب اللي كان هيكتب في الامور الايه الفرعيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبهاش، لكن الامور الكليه هذه لا يختلف فيها عاده المتبحرين بالايه في الدين. عشان كده بقول: فاعلموا ان الاختلاف بعض القواعد الكليه لا يقع في العاده الجاريه بين المتبحرين في علم الشريعه الخائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الاول وعامه العصر الثاني على ذلك، وانما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه انفا، اللي هو الاختلاف في الفروع اللي هو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب وقال عمر إيه لا تكتب الى اي خير غير ذلك، بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك اللي هو بقى شيع وأحزاب فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق. يبقى كل خلاف على الوصف المذكور إنهم أهل ضلالة وأن الله عز وجل توعدهم بالنار وأن هذا الاختلاف سبب للتفرق والتشيع. قال: وكل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك بعد هذه القرون الخيرية له ثلاثة أسباب قد تجتمع وقد تفترق. الأول أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلاف. هذه أول سبب يدخل بها الابتداع في الايه؟ في قاعدة من قواعد دين الايه؟ الكلية، وفي أصل من أصول. هذا الاختلاف لا يحصل أبدا بين المتبحرين في علم الشريعة والخائضين في لجتها، لذا لم يحدث بين الصحابة خلاف مثل هذا لا في عصرهم ولا في العصر الذي ايه؟ والعصر الذي يليهم. لكن هذا الخلاف حصل بعد ايه؟ حدث بعد ذلك. وهذا الخلاف يرجع الى اسباب ثلاثة: قلة العلم اول حاجة، والجهل بمقاصد الايه؟ الشريعة كما اسمها، ان يعتقد الانسان في نفسه او يعتقد فيه انه من اهل العلم وليس ايه؟ وليس كذلك. ولذلك يقولون ما ابتدع عالم قط، ما ابتدع عالم ايه؟ قط، ولكن ها يعني أخطأ من ليس بعالم، أو يعني لبس ثوب العلم من ليس بعالم فظنوه عالما فإيه؟ فابتدع له. قال: ولكن تارة يكون في جزء وفرع من الفروع، هذا الخلاف اللي بيبقى ما بين هؤلاء اللي بيعتقد في نفسه الكلام ده، ممكن هو يبدأ يبتدع في فروع أو يبتدع فيه في أصول. قال: ولكن تارة يكون في جزء وفرع من الفروع، وتارة يكون في كل وأصل من أصول الدين. ثم قال: أو أصل من أصول الدين، كان من أصول اعتقادية أو من أصول العملية، فتراه أخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصده. وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أو من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض الايه؟ العلماء. حتى اذا لم يبق عالم او لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا بعضا، وصفهم بالايه؟ بالضلالة والاضلال. ها فافتوا بغير علم، فافتوا بايه؟ بغير علم. قال بعض العلماء: تقدير هذا الحديث يدل على انه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي ما ليس بعالم فضل وأضل. ها لما قالوا إيه؟ ما خان أمين قط، ولكن ائتمن ما ليس بأمين فإيه؟ فخان. كذلك نقول على هذا الوزن: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده. استفتي من لا علم إيه؟ عنده. قول أحاديث هذا المعنى كثيرة. إذا ده السبب الأول، السبب الأول يموت العلماء فيرقص الناس رؤوس جهال فيبتدعون في دين الله عز وجل. السبب الثاني من أسباب الخلاف اتباع الهوى، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الاستقرار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على أرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. ولذلك يقولون: استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، لكن لا تعتقد ثم تستدل فتضل. يعني ما تكونش في دماغك اعتقاد بناء على الآراء وخلاص بدون رجوع إلى الأصول، وبعدين تروح تفتش لي في الايه؟ في الاصول عشان تطلع اللي في دماغك، فانت حتلوي اعناق الاصول عشان تطوعها اللي في دماغك فتضل. لا تعتقد ثم تستدل فتضل، لكن استدل، انت خلي دماغك فاضيه وروح بص في الكتاب والسنه، لما اللي تلاقيه تعتقده، استدل ثم ايه؟ ثم اعتقد. يبقى واكثر هؤلاء هم اهل التحسين والتقبيح ومن مال الى الفلاسفه وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين إلي ما عندهم أو طلبا للرئاسة فيخترع لهم ويفتيهم بإفتاءات مخالفة للإجماعات ومخالفة للإيه؟ للنصوص. فلا بد أن يميل مع الناس بهواه ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين مفتي السلطة أو مفتون ليه في السلطة، يطوعوا الآراء والمذاهب لإرضاء السلطة فيضل ويضل فيتبع أهواء. فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم اللي هم أهل التحسين والتقبيح، وأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسمانيين، وأنكروا رؤية الباري وأشبه ذلك، بل صيروا العقل شارعا، جاء الشرع شارعا، جاء الشرع أولى، يعني هو الشرع العقل يقول وبعدين يبصوا في إيه؟ في الشرع. جاء الشرع أولى، بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل، هذا هو عين الضلال. ها يعني لو جه الشرع يقول هذا اللي احنا شفناه بعقولنا، يبقى انتم في الحقيقه بتعبدوا عقولكم لا تعبدوا الله عز وجل، لانكم لا تلتزمون ايه بشرعه الى غير ذلك من الشناعات. والاخرون دول الفلاسفه ودول اهل التحسين والتقبيح الايه العقلي يعني. والاخرون اللي هم بقى طلب الرئاسه ومفتي السلطه والكلام ده، والاخرون خرجوا عن الجاده الى البنيات، ما حادوا عن الطريق يعني، وان كانت مخالفة لطلب الشريعة، وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة حرصا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه أو يجر إلى نفسه نفع. وذكروا من دي حاجات ها فتاوى كثيرة على هذا، ويذكر إيه أمثلة منها. طيب الثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت وإن كانت مخالفة للحق، اتباع العادة وإن كانت فاسدة وإن كانت مخالفة للإيه للحق، اتباع العوائد. يبقى الأول الجهل، والثاني الهوى، والثالث اتباع العوائد. قال وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المجموع. فإن الله ذم بذلك في كتابه، فإن الله ذم بذلك في كتابه فقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. خلاص يعني هم ماشيين اقتداء بإيه بآبائهم حتى ولو كانوا على غير الحق. ثم قال قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وليس عزول وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك، لأن احنا بقول وجدنا أهل المدينة يعملون على هذا، ليس هذا من عمل الايه من اتباع عمل الآباء، لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. يعني هذه فرعية جزئية عايز يقول ان بيستدلوا بعمل المدينة ويعلوه أصلا من الأصول، ليس ذلك من اتباع الايه الآباء في شيء، ولكن هذا دليل ايه دليل شرعي. وعمل أهل المدينة على ثلاثة ايه على ثلاثة درجات كده، إما أن يكون عملهم شرح لنص شرح الايه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بالإجماع متفق على أنه يعمل به مش كده، أو يكون ترجيح بين نصين يعني نصين وعايزين نشوف إيه اعتراضات، فننظر لعمل أهل المدينة نرجح به أحد النصين، وهذا قول جماهير إيه أهل العلم إيه بذلك. وكل هذا عمل أهل المدينة قبل فتنة إيه قبل فتنة عثمان رضي الله عنه. لا ثم الفتنة التي كانت بمقتل عثمان أن عمل أهل المدينة بعد ذلك لا يصير إيه لا يصير حجة، والذي جعل عمل أهل المدينة حجة الإطلاق هذا خطأ، ومن نقلوه عن مالك فقد أخطأوا. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب المهم، وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدي به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا، ويحتج به على من يرشده فيقول كان شيخ فلان من الأولياء وكان يفعله، وهو أولى أن يقتدى به من علماء أهل الظاهر، فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ وأخطأ، كالذين قلدوا آباءهم. ده بيتكلم عن تقليد الأعمى أيضا، تقليد الأعمى هذا مشابه بمن قلدوا آباءهم. ها وإنما قصر هؤلاء أن يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور كلها، وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليها ولا برهان يقول إلى القول به. يقول: وهذه الأسباب الثلاثة التي ذكرها راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. يبقى الأسباب الثلاثة دول اللي هو ذكرهم كده، اللي هو الايه؟ الجهل والهوى واتباع العوائد، كل هذا راجع الى الجهل بمقاصد الايه؟ المقاصد الشريعة. فإن قيل فرق الاختلاف المتكلم فيه في واسطة بين طرفين، ده عايز يقول بقى عشان ما فيش ثالث ولا رابع، هو ما زال بيتكلم على ايه؟ على الواسطة دي. يبقى هو أكثر من الآية، ممكن تقول انها اهل النحل، وممكن تقول مختلفين في الفروع، وقال لك لا ما ينفعش تبقى مختلفين في الفروع، وبعدين ممكن تنتظمهم من ايه؟ اللي اختلفوا في اصل كلي او قاعده كليه من قواعد الايه؟ من قواعد الدين، وكل الكلام ده على الايه؟ على الشيء الواحد. ويقول لك ان الاختلاف في القاعده دي مش هينشا في راسك في العلم ابدا، لا ينشا الا من متبع للهوى وقليل العلم ومتبع للايه؟ للعوائد او جاهل بمقاصد الايه؟ الشريعه. فان قيل فرط الاختلاف المتكلم فيه، يعني في الايه، في واسطه بين طرفين، فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما، فلم تفعل، يعني تردد النظر فيه على الإيه؟ على الإيه؟ الفرعين الأولين، فلم تفعل، بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير، هو الاختلاف الفرع. بيقول أنت خدت ده وسط، قلت ده وسط لدين اللي هم الاختلاف في أصل النحلة والاختلاف في الفروع الذي هي تضر، والحق في المختلفين دول في الاصل من الاصول بالمختلفين في اصل النحل، وانت قلت انه وسط ما بين دي ودي، يبقى انت كله الحقته بالطرف الاول وما الحقتوش بالطرف الثاني، فالمفروض كنت تتردد ما بين الايه؟ الطرفين، وكل كلامك بيجنح لطرف واحد، ليه؟ وانت بتقول انه هو وسط، ده السؤال. فان قيل فرضت الاختلاف المتكلم فيه واسطه بين طرفين، فكان من الواجب ان تردد النظر فيه عليهما، مش تاخده على جنب واحد، انت قلت دول مرحومين ودول اهل ضلال واعيدوا بالايه؟ بالنار، وخدت دول وريتهم هنا، وانت قلت ده وسط، طب ما كنت تخليهم بقى حاجتين وبس، ماشي؟ فلم تفعل، بل رددته الى الطرف الاول في الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير، وهو الاختلاف الايه؟ في الفروع. فالجواب عن ذلك ان كون ذلك القسم واسطه بين الطرفين لا يحتاج الى بيانه الا من الجهه التي ذكرنا اللي هو اتكلم عليه، اما الجهه الاخرى اللي دعيت اتكلم فيها، اما الجهه الاخرى فان عدم ذكرهم في هذه الامه وادخالهم فيها اوضح ان هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الاول، والا لا دي لسه والا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر الشارع به، ولا نبه السلف الصالح عليه. عايز يقول دول لو كانوا في الطرف الثاني ما كانش هيقع في الأمة ايه؟ فرقة ولا خلاف الذي نبهت عليه الايه؟ النصوص. يقول: أما الجهة الأخرى فإن عدم ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح إن احنا ما دخلهمش فيها أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول، وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يلحقهم بالقسم الأول اللي هم اختلاف أصل النحل، مش كده؟ لأن هو لو ألحقهم بالقسم الأول وخلاهم أصل النحل مش هقع في الأمة دي ناس نفسها خلاف، يبقى المسلمين نفسهم ما فيش فيهم إيه؟ خلاف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق. قال: أما الجهة الأخرى قال: فإن عدم ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف، لا كلمة عدم دي حاططها عندكم عدم محطوطة بين قوسين عندي، يعني معناها الذي أضافها هو المحقق وبعدين إضافتها فيها مشكلة، يعني هتتشلح، ماشي؟ لأنه قال: فإن ذكرهم في هذه الأمة، لأنه قال تكترق أمتي وهم فعلا دخلوا في الأمة، فإن ذكرهم وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول، كده صح، نشيل كلمة إيه؟ عدم دي اللي هو حاططها من عندك، مظبوط. انت عندكم عدم دي محطوطه من قوسين ولا من غير قوسين؟ ها دي محطوطه بالقوسين دليل على انها من نسخة تانية كده. دي في الحقيقة إضافة عدم هنا هتخل المعنى. طيب قال فإن ذكرهم في هذه الأمة، وعايز يقول فالجواب عن ذلك أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا اللي هي إيه؟ يعني الحكم بأهل الضلال مش كده؟ أما الجهة الأخرى أو الحكم بالأمة المحرومة فإن ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول مش كده؟ وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف مش كده؟ نحن اعتبرناهم من اليهود والنصارى وكده، لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرق ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف عليه. فكما أن لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد أن كانوا مفارقين لها لم نقل اتفقت الأمة بعد اختلافها، كذلك نقول اختلفت الأمة أو افترقت بعد اتفاقها أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة. هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة. يعني عايز أقول إن الأمة دي هي أمة الإسلام، هي إيه؟ هي أمة الإسلام وليست أمة الدعوة. أمة الدعوة فيها الكفار وفيها ليه؟ المسلمين. لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمة الاستجابة له، عايزون هي دي أمة الإجابة اللي استجابت لليه؟ للرسول عليه الصلاة. فهذا الخلاف واقع فين؟ في هذه الأمة، فهم داخلون في هذه الأمة مش خارجين عن هذه الأمة، لقوله ستفترق أمتي عليه على 74 ايه؟ فاختلفت الأمة أو افترقت الأمة بعد اتفاقها أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة. هذا هو الحقيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين، يعني هم في الدين داخلين في الدين وحيمرقوا ايه؟ وحيمرقون يمرقون من الدين كما يعني هم دخلوا في الدين ولا ما دخلوش وحيمرقوا منه، يمرقون من الدين كما رقوا منه. ثم قال وتتمارى في الفوق فيضربني الى سهمه الى نصله الى رصاده فيتمارى في الفوق هل علق به من الدم شيء ام لا؟ والتماري في الفرق فيه هل فيه فرق ودم ام لا؟ شك بحسب التمثيل، يعني هل خرجوا من الاسلام حقيقه؟ هو ايه خرجوا يعني كله ولم ايه ولم يعلق منهم الاسلام بشيء، كما خرج هذا السهم من الايه من هذه الدابه ولم يعلق به فرس ولا دم ولا شيء، فكانهم دخلوا في الاسلام ولم ياخذوا منه ايه ولم ياخذوا منه شيء. فهل خرجوا من الاسلام حقيقه؟ وهذه العباره لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا. وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم والدليل عليه عمل السلف الصالح فيه. ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه في الخوارج وكونه عملهم في قتالهم وعملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، تعرفين إحنا بدنا نتكلم عليه ها؟ ودلوقتي كله عمال يرد على الجانب اللي هو قال له انت ليه بتتردد لما انت قلت انها وسط بين اللي هم مختلفين اختلاف لا يضر واللي اختلفوا في اصل النحلة، وانت رحت على حقهم ده اهل الضلاله واهل النار والاعاد واتكلمت فيهم على طرف واحد ما اتكلمتش على الطرف الايه على الطرف الثاني. فقال ان كون ذلك القسم واسطه بين طرفين لا يحتاج الى ايه ان احنا من القسم الاول او من القسم الذي ذكرنا لا يحتاج الى بيان، لا يحتاج الى بيان الا من القسم الذي ذكره اللي هم يلحقوا بالقسم الايه يلحقوا بالقسم الاول، وان كانوا ليسوا منه يعني ليسوا خارجين عن الاسلام في القسم الاول فهم داخلون في امه الاسلام لكنهم لحقوا بهؤلاء الذين خرجوا عن الايه الذين هم خارج اهل الاسلام، وان كانوا لم يكفروا لقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق ايه امتي، وقال يخرجون من الدين او يمرقون من الايه من الدين ولم يبق فيه شيء، وان كانت العباره محتمله انهم مرتدوا خرجوا عن الدين لكن بالنظر يتبين ان هؤلاء لم يخرجوا من الايه من الدين، ده كله عشان يقول انهم ما زالوا داخل الايه داخل الامه، وده السبب اللي جعله يتردد النظر. هم لو كانوا خارجين
يبقى هيخليهم على الطرف الايه؟ على الطرف الاول مش كده؟ وهم لو كانوا خارجين كنا هنلحقهم بالطرف الاول، ولو كانوا خلافهم لا يضر يبقى خلاص هم ملحقين باهل الاسلام. انما دول داخلين وبيختلفوا اختلاف يضر، شانهم شان الخارجين الذين اختلفوا مع اهل ايه؟ مع اهل الاسلام. فده اللي يقول جعلوا يقول ان ده واسطه بين امرين، ان هم دخلوا الاسلام ماشي كده واختلفوا زي ما دول اختلفوا، بس دول اختلافهم لا يضر، لكن اختلاف دول يضر زي اللي اختلفوا خارج امه الاسلام. فعشان كده بقول كده، هم فهم عشان داخل امه الاسلام جعلهم زي هؤلاء الداخلين داخل امه الاسلام اللي اختلفوا اختلاف ايه؟ لا يضر. ده وجه الشبه ان هم فين؟ داخل امه الاسلام. وجه الشبه ما بين التانيين ان دول هيتوعدوا بالنار وانهم من اهل الضلال زي دول بالظبط. فبيقول ان هم هيكلمهم على الطرف الثاني، مش محتاج لبيان، انا محتاج عشان اتكلم على الجهه الايه؟ الاخرى، لان احنا بنقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، فاحنا اخرجناهم عن اهل الايه؟ عن اهل الرحمه. فلو ادخلناهم في اهل الرحمه مش هنتكلم في ده، اذا مش داخلين معانا في ايه؟ في المسألة. فعايز يقول كده، فهو كل اللي ذكره بقى دلوقتي هل دول كفار ولا لا اجل خوارج. فبيقول يعني وبحسب الاثر عدم القطع، يعني ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الاثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح، ما عملهمش معامله الايه؟ الكفار المرتدين. الا ترى الى صنع عليه مع الخوارج، وذكر بقى ما يدل على ذلك، وايضا فحين ظهر معبد الجهني وعمر بن العزيز الى كل هذا الكلام عشان يدل على انهم ليسوا بكفار من فعل ايه؟ من فعل السلف. قال ومن جهه المعنى ان وان قلنا انهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، فانهم ليسوا بمتبعين للهوى باطلاق، مش زي الكفار مش متبعين للهوى باطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا انهم كذلك لكانوا كفارا، عشان كده قلنا هم واصف، اذ لا يتاتى ذلك من احد في الشريعه الا مع رد محكماتها عنادا وهو كفر. واما من صدق للشريعه ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به انه متبع للدليل بمثله، لا يقال فيه انه صاحب هوى باطلاق، بل هو متبع للشرع في نظره هو، لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه. يبقى مش هو متبع للهوى باطلاق، لكن يمازجه الهوى في ايه؟ في مطالبه، من جهه ادخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات، فشارك اهل الهوى اللي هم ايه؟ كفار، في دخول الهوى في نحلته، وشارك اهل الحق لانه لا يقبل الا ما دل عليه الدليل في الجمله، عشان كده قال هم واسطه. وايضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع اهل السنه على الجمله في مطلب واحد، وهو الانتساب الى الشريعه، اما الثانيين لا ينتسبوا الى الايه؟ ده كل ده بيرد عشان يقول انا جعلتهم وسط، جعلتهم ايه؟ وسط. ومن اشد مسائل الخلاف مثلا مساله اثبات الصفات، حيث نفاها من نفاها. فان اذا نظرنا الى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدود، وهو مطلوب الادله. يعني المؤولة دول أصلهم إيه؟ عايز أقول لك إيه؟ المؤولة مش مبتدعة، بس أصلهم إيه؟ أصلهم التنزيه، يحومون حول حمل إيه؟ التنزيه مش كده؟ ونفي النقائص وسمات الإيه؟ الحدود، وهو مطلوب الأدلة مش كده؟ مطلوب الأدلة نفي النقائص عن الله عز وجل وسمات الإيه؟ الحدود، وتنزيه تبارك وإيه؟ وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده معناه يعني نفي سمات الايه؟ الحدود، ليس كمثله شيء، يبقى هو ليس ككل شيء حادث، لكن وان كان الاولى نعبر بالتعبيرات الشرعيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وننزهه تبارك وتعالى وننفي عنه الايه؟ النقائص. هم اولوا ليه؟ عشان كده. فعايز يقول لك ان هم منتسبين للشريعه، منتسبين للايه؟ للشريعه، ولم يخرجوا عنها، وده مطلوب الأدلة في المسألة اللي هو قالها، وإنما وقع اختلافهم في الطريق، ده عايز ينزه وده عايز ينزه، لكن ده ضل الطريق وده لم يضل إليه الطريق، وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا. فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. عرفت؟ مش معنى كده إن الخلاف ده كخلاف في الفروع وأنهم لا يبكتوا على ذلك ولا يضللوا على ذلك، لكن بيقول لك ده السبب الذي من أجله قلت أنهم واسطة بين طرفين. واسطة بين إيه؟ يعني دول ليسوا متبعين للهوى بإطلاق، وليسوا رادين للأدلة بإطلاق. ليسوا متبعين للهوى بإطلاق، وليسوا رادين للأدلة بإطلاق، وإلا كانوا كفارا. مش كده؟ لكن دول يقولوا نؤمن بالأدلة، فشابهوا الفين المختلفين في الفروع. ودول كمسألة الاختلاف في الصفات، دول بيحوموا حول إيه؟ حمى التنزيه ونفي الصفات الإيه؟ الحدوث وكذا وكذا. ودول مقصدهم كده ودول مقصدهم كده، لكن دول ضلوا الطريق. ففيهم شبه من إيه؟ من دول. ليه؟ أنهم يرجعوا إلى الأدلة وإن كانت من وجهة إيه؟ نظرهم، وإن كانت من وجهة نظرهم. وأنهم أيضا ها ما زالوا تحت حظيرة الإيه؟ تحت حظيرة الإسلام. فده الشبه اللي جعلهم إيه؟ يشبهونه. نعم. إيه؟ اللي هم مين؟ آه مش كفار طبعا. ما مش كفار، ما هو ضال. هو كل ضال بيشترط ان يكون كافر؟ طيب كيف يصفهم بالضلال؟ ما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الايه؟ في النار. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم فضلوا واضلوا، اللي هم الايه؟ رؤوس الجهاد. رؤوس الجهاد دول كفروا فضلوا وصفهم بالضلال هو ذلك وأضلوا. فليس كل من وصف بالضلال يكفر، لكن كل كافر ضال، كل كافر ضال وليس كل ضال. ماشي؟ ليه؟ ايوه ماشي يا ابني. ما هم بيخالفوا قاعده كليه من قواعد الدين واصل من اصوله، لكن كفروا. خلاص ما كفر. عشان كده بيستدلوا بالشريعة في أصولها، يعني بيرتبطوا بالشريعة ويرتبطوا بالدليل من وجهة إيه؟ من وجهة نظره. والمثل اللي ادهوه لك دول عايزين التنزيه وعايزين نفس سمات الإيه؟ الحدوث والكلام ده، هو ده أنت اللي بتقوله وهم الإيه؟ لكن أخطأوا وضلوا الطريق، أخطأوا وضلوا الإيه؟ وضلوا الطريق. ماشي؟ طيب. وأيضا فقد يعرض الدليل، يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق. لو واحد منهم من دول برضو لو انت بتبين له الدليل بايه بيرجع لظهوره عنده، كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه ها الفاس. مش كده؟ لما ابن عباس نظرهم 4000 رجع منهم ايه 2000. وان كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم، لان المبتدع ليس له توبه. يعني ايه؟ لانه بيعتقد انه على حق. مش كده؟ اما العاصي ده سهل انه يرجع، انه عارف انه عاصي، انما ده معتقد انه على حق فصعب انه ايه. طيب عرفنا بقى ليه هو رد عليهم ان ده واسطة بين ايه؟ بين طرفين. قال بعد كده صح من حديث ابي هريرة فصل. خلاص. طب ايه اللي احنا خدناه من اللي فات كله؟ مختصر اللي احنا خدناه. اه مختصر عن 35 صفحة. مختصرهم ايه؟ في كلمتين. ايه اول ما قال؟ هبتدي معاكم من الاول. ها؟ أول الكلام إن إيه؟ إن أهل البدعة وصفهم الكتاب والسنة بوصف الفرقة، الفرقة الإيه؟ الحاصلة. وصفهم إنهم إيه؟ متفرقين. مش كده؟ وصفهم إنهم إيه؟ متفرقين. وذكر أدلة الكتاب التي تدل على ذلك وأدلة السنة التي تدل على ذلك. ثم قال في قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس لا دي خلاص، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم. وواقف عند الآية قلنا أن أهل البدعة وصفهم الكتاب بأنهم إيه؟ بوصف الفرقة والاختلاف. وقلنا أن الفرقة هي التفرق الحقيقي بالأبدان. مش كده؟ وإن كان التفرق بالآراء هو الاختلاف اللي احنا بنسميه إيه؟ بنسميه الاختلاف. وبعدين ذكر قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أي خلقهم لإيه؟ للاختلاف. وقلنا لا، الاختلاف ده ليس المقصود به اختلاف في الخلقة ولا اختلاف في الخلق، ولكن اختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات. إذن وده اللي مقصود من الآيات، مقصود من إيه؟ من الآيات. وقلنا في الأول إن الآيات وصفت أهل البدع بالفرقة، بالإيه؟ بالفرقة الحاصلة بينهم. فهل هم داخلين في الآية دي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه؟ وإذا أهل البدع خارجين عن أهل الرحمة ولا لا؟ فجاب أوجه التفكير في الآية، ولا يزالون مختلفين. الوجه الأول هم مختلفين في الآية، يعني يهود ونصارى والمجوس وإيه والحنفي. والوجه الثاني اللي اختلفوا في الفروع، واللي اختلفوا في الفروع دول مش هيخرجوا عن أمة الرحمة لأوجه إن الصحابة إيه؟ إن الصحابة اختلفوا. وإن الوجه الثاني أن الله جل وعلا جعل هؤلاء قسم دول، وقسم الشيء ليس قسيما إيه؟ قسيما له. وأيضا أن الآيات تشعر أن الخلاف عند هؤلاء ثابت ومستمر، لكن أهل الحق لو عرضت عليه الحق لرجع. فالاختلاف هنا إيه؟ عارض. الاختلاف إيه؟ عارض. فده هيخليهم يخرجوا عن أهل إيه؟ عن أهل الاختلاف. يبقى هم اختلفوا اختلاف إيه؟ لا يضر. قالوا في واسطة بين دول، في واسطة بين إيه؟ بين دول، مش كده؟ قال كان السند الرابع أننا نقطع بأن مسائل الخلاف ده وقع بين الإيه؟ بين الصحابة رضي الله عنهم، وهم من أهل من الأمة المرحومة بالإيه؟ بالإجماع. وكذلك جماعة من السلف جعلوا أن الخلاف في الفروع ضربا من ضروب الإيه؟ من ضروب الرحم. ثم قال بين الطرفين دول طريقة ثالثة. طريقة إيه؟ ثالثة. والطريقة الثالثة دول اللي هي خلفة الأمة في قاعدة، الفرقة التي خلفت الأمة في قاعدة من قواعد الدين أو في أصل من إيه؟ من أصول. فيمكن أن تنتظمهم الآية. وقعد بقى يقول إيه الأحاديث اللي ويرشح ذلك أنهم وصفوا بالضلال بالضلالة والإعاد بالإيه؟ بالنار. فصرقوا ما تعلم كلها إيه؟ في النار إلا إيه؟ إلا واحد. فده بيرشح إن الآية تنتظمهم، إن الآية إيه تنتظمهم. وبعدين جه بيقول لك وهذا الكلام له أسباب، يعني كل خلاف يضر يعني على الوصف المذكور له أسباب. أسباب ثلاثة. السبب الأول أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد أنه من أهل العلم وهو ليس كذلك. والسبب الثاني أنه يتبع هوى، اتباع جزئي ولا كلي؟ جزء. والسبب الثالث اتباع الايه؟ اتباع العوائد، مش كده؟ التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت وإن كانت مخالفة لإيه؟ للحق. بعد ما قال كده بيقول إن الأسباب الثالثة دي راجعة إلى إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الإيه؟ الشريعة. فإن قيل أنت فرضت، لآخر سؤال بقى اللي إحنا قلناه، فرضت أن الاختلاف المتكلم فيه واسطة بين طرفين، فكان من الواجب عليك إنك تتردد بين الإيه؟ بين الاثنين. فجه قال أنا مش محتاج إن أنا أتكلم على الوجه الإيه؟ الثاني. خلاص؟ لأن إيه؟ لأن الذي يحتاج إلى بياني من الجهة التي إيه؟ التي ذكرنا. وانا قلت ليه بقى واسطه بين طرفين؟ عشان دول ما خرجوش من الايه؟ من الدين، مش كده؟ وعلى اساس انهم يحتجوا بادله الايه؟ الدين من وجهه ايه؟ من وجهه نظري او الى اخر ما ذكر في الكلام الاخير اللي احنا ذكرناه. واضح كده الكلام؟ وقفنا هنا عند حديث افتراق الامه، حديث افتراق الايه؟ الامه. في الثالث صح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقه والنصارى مثل ذلك، وتتفرق الناس على 73 ايه فرقه. نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم. ها ما فيش رابع، هما اثنين ووسط. دي هو هيذكرها بعدين، بعد ما يمشي هيقول طيب بعد ما يستقر ان الايه بتنتظم اهل البدع في بتاع ده المخالفين للايه لأهل السنة في أصل من أصوله أو في قاعدة كلية من قواعده، هل المخالفين لأهل السنة في البدع في الفرعيات يكون مع هؤلاء أم لا؟ سؤال حيطلع قدامه يذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.